صدقاً وأجراً. لعل الله أن يجزيك خيراً ويملأ قلبك المكسور صبرا. وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام الليل فجرا. هي الدنيا فلا تركن إليها ولا تجعل لها في القلب قدرا، ومد يديك للرحمن دوما، ومد يديك للرحمن دوما، فربك لن يرد يديك صفرا. الشاعر اليمني المعاصر عبد الغفور عبد الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جماد الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 24 نوفمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بالتعازي الحار لساحة الرسول الأعظم المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي دام عزه، بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فطبقا لبعض الروايات يصادف 13 من جماد الأولى من العام 11 للهجرة ذكرى استشهاد فاطمة بنت محمد الزهراء عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها ألف الصلاة والسلام. ولدت الزهراء سلام الله عليها بمكة المكرمة يوم الجمعة 20 من جماد الآخرة بعد المبعث النبوي بسنتين، وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين سلام الله عليها، وكانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحبهن إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عليها أم أبيها لشدة رعايتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقب بالزهراء وبالبتول. وخطبها كبار العرب فكان الجواب ردا لأن الله عز وجل قد كتب لها أن تكون زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، وكفى بها فخرا أن يكون أبوها رسول رب العالمين وخاتم النبوة، وأمها أول من دخلت الإسلام خديجة الكبرى سلام الله عليها، وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأبناؤها انتجبهم الله أئمة لهداية الأمة إلى قيام يوم الدين. في الرابع من عام 1979 للميلاد، وبمناسبة الذكرى السنوية لنفي نظام الشاه المقبور للإمام الخميني رحمة الله عليه إلى تركيا، والذكرى السنوية الأولى للمجزرة الدموية التي نفذها نظام الشاه المقبور بحق طلبة المدارس الإيرانية واستشهاد عدد كبير منهم، خرج الطلبة الإيرانيون في تظاهرات عارمة إحياء للذكرى متوجهين صوب السفارة الأمريكية في طهران التي كانت وكراً للتجسس على الشعب الإيراني. وعند وصول الطلبة الثائرين إلى باب السفارة اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية، وكانت الخارجية الإيرانية حذرت واشنطن قبل ذلك مراراً ومن خلال مذكرات احتجاج رسمية من مغبة التدخل في الشأن الإيراني، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تكترث بالمذكرات الإيرانية، مما أثار سخط الطلبة الإيرانيين وخرجوا منددين بسياسات واشنطن وتدخلاتها في إيران. وبعد اقتحام السفارة عثر الطلبة السائرون على مستندات ووثائق خطيرة في مبنى السفارة تؤكد تدخلاتها وتآمرها على الشعب الإيراني، وسمي ذكرى اقتحام السفارة في تاريخ إيران فيما بعد بيوم محاربة الاستكبار العالمي. وفي وصفه للحادث أكد الإمام الخميني رحمة الله عليه أن فتح وكر التجسس الأمريكي أعظم من الثورة الأولى. وأخيراً، وفي 13 من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1964 ميلادي، هاجم جلاوزة نظام الشاه المقبور منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه في مدينة قم المقدسة، واعتقلوه لنقله من بعدها إلى العاصمة طهران. وعلى أثر المواقف الثابتة للإمام الخميني رحمة الله عليه ضد نظام الشاه المقبور، قرر ذلك النظام الجائر نفيه خارج البلاد إلى تركيا. ومن تركيا سافر الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى النجف الأشرف بالعراق ليعود من بعدها إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية حتى الانتصار النهائي. وشهدت مدينة قم المقدسة وباقي مدن إيران تظاهرات عارمة فور نشر خبر اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه ونفيه خارج إيران. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أصدقائنا أحبائنا، هل تعلمون ما معنى فاطمة؟
نعم يا أصدقاء، فاطمة تعني أنها تفطم. هل شاهدتم الأم عندما تريد أن تمنع طفلها من الرضاعة؟ ماذا يقال لها؟
أحسنتم يا أصدقائنا، يقال لها إن الأم فطمت طفلها من الرضاعة.
وهكذا هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها تفطم شيعتها من النار. نعم يا أصدقاء، من نار جهنم.
سل أرض عن فاطمة أكنافها سحب، عن ساكنيها متى عن أفقها غرب، سرعان ما صاح طير بين بينهم، أصبحوا فرقا عن عطرها عزم.
يوم قضى المصطفى في صفحك وعلى الأعقاب، من بعدك أصحابه انقلبوا، قادوا أخاه وراء جورهم، ولغى البغضاء قد نصبوا، جاروا على ابنته من بعده، فغدا عبر النواظر حزنا دمعها سريب.
أيها الأصدقاء، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا ستكون عن موضوع رائع ومهم وجميل جدا.
نعم، إنه موضوع يخص مناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. إذن يا أحبتنا، نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونذهب وإياكم إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
مرحبا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي الحلوين، اجتمعت الأسرة بكاملها وقد امتلأ قلبها بالحزن العميق لمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في مثل هذا اليوم. جلست الأم وهي تنظر إلى ابنتها رقية وإلى ابنيها حسن وحسين، فقالت لهم:
اليوم يا أولادي يصادف مناسبة استشهاد السيدة الفاضلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
نعم يا أمي، هذا صحيح.
ولذلك يا أولاد سوف نحيي هذه المناسبة وأداء الصلاة وقراءة السورة الفاتحة والدعاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تستجيب لنا أن نكون في أتم صحة وعافية وأن نكون في أفضل حال.
وماذا ستفعلين يا أمي؟
يا رقية، قررت أن أقيم في بيتنا مجلس عزاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
وهل سيحضر الناس إلى هنا في البيت يا أمي؟
نعم يا حسين، نعم.
وما الفائدة من ذلك يا أمي؟
يا أولادي، إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها كرامات عديدة، هي قادرة على مساعدة من يطلب منها المساعدة بإذن الله.
هذا صحيح يا
أمي. وكيف ذلك يا أمي؟
نعم، وكيف؟
يا أولاد، هناك قصص كثيرة عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مساعدة الناس، واليوم سوف تستمعون إلى إحدى هذه القصص.
وكيف يا أمي؟
صحيح يا ماما، وكيف ذلك؟
نعم يا حسين، عندما سيأتي الناس ونبدأ مراسم العزاء سوف تستمعون إلى قصة حقيقية حصلت لإحدى النساء مع السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
قصة حقيقية؟
نعم يا رقية.
وهل سأستمع أنا أيضا إلى قصة يا ماما؟
لا يا حسين، هذه الجلسة خاصة بالنساء، ولكن أختكم رقية بعدما تسمع القصة ستنقلها لكم.
حسناً يا ماما، حسناً. يا رقية لا تنسي ذلك.
حسناً، سوف لن أنسى.
أحبتي الحلوين، عند العصر اجتمع الناس في بيت أم رقية وبدأت مراسم العزاء بتلاوة القرآن أولا، ثم الصلاة على روح السيدة الشهيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. وبعد أن انتهت الصلاة قامت أم رقية أمام النساء وبدأت تحكي ما حصل لذلك المرأة في المنام وكيف تحقق حلمها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اليوم وبعد أن صلينا على روح الشهيدة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، سوف أحكي لكم ما جرى لإحدى النساء في المنام في إحدى الليالي.
نعم يا أمي،
سوف أحكي لكم اليوم قصة عناية الزهراء سلام الله عليها بمن يحبها ويعتقد بها.
وماذا بعد يا أم رقية؟
قال الحاج علي أكبر سروري، كانت لي خالة علوية متعبدة وكانت تعتبر بركة لعائلتنا، وكنا نلجأ إليها في الشدائد، ولما تقوم بالدعاء لنا تزول مصائبنا.
نعم يا أم رقية. وماذا بعد؟
وفي يوم أصيبت العلوية بوجع في القلب.
نعم، وماذا بعد يا ماما؟
فراجعت عدة أطباء ولكن دون فائدة، فقررت هذه العلوية أن تقيم مجلس عزاء على روح بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
حقا يا أم رقية؟
نعم، اجتمع الناس في بيتها وقرأوا القرآن والأدعية على روح الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. وماذا بعد ذلك؟
بعد أن انتهى مجلس العزاء ذهبت العلوية للنوم.
وماذا حصل بعد أن نامت؟
نعم، لما ذهبت إلى النوم رأت في تلك الليلة في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها.
وكيف رأتها؟
تقول العلوية أن الزهراء سلام الله عليها قد جاءت إلى بيتها في المنام.
وماذا فعلت العلوية؟
سلمت على الزهراء وقالت إن الزهراء قالت لها إنها أتت إلى بيتها لتصف لها داءها ودواءها.
حقا يا ماما؟
نعم يا رقية، تقول العلوية إن الزهراء سلام الله عليها طلبت منها أن تنظر إلى كفها. لما نظرت شاهدت نفسها داخل الكف المبارك.
وماذا حصل بعدها يا أم رقية؟
نعم، وبعد أن رأت العلوية نفسها في كف الزهراء سلام الله عليها، قالت لها الزهراء إن العلوية مريضة في كليتها وفيها جراحات كثيرة.
وماذا قالت العلوية؟
فرحت العلوية كثيرا عندما استطاعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تشخص المرض.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ثم قالت الزهراء سلام الله عليها للعلوية إن أوجاعك هنا، عليك بمراجعة الطبيب لكي تشفي.
والحق ذهبت العلوية إلى الطبيب يا
نعم
ماما؟
يا رقية، في اليوم التالي وبدون تأخير ذهبت العلوية إلى الطبيب المختص.
وماذا قال لها الطبيب؟
عندما زارت الطبيب في عيادته تمكن الطبيب من اكتشاف مرضها بعد أن أشرت له على المكان.
وهل شفيت؟
نعم، بعد مدة شفيت وذهب عنها الوجع.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
تلك هي كانت قصة حقيقية حصلت لمرأة كانت مريضة، فأقامت مجلس عزاء على روح الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم يا أمي.
وفعلا بعد أن أقامت مجلس العزاء ظهرت للمرأة السيدة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها في المنام وساعدتها في الشفاء.
يعني يا أمي،
نعم،
كل واحد منا لو تعرض لمشكلة أو مصيبة يمكن أن يطلب الحل من السيدة الزهراء عليها السلام فتستجيب له.
نعم يا ابنتي يا رقية، نعم.
وتستطيع أن تشفيه لو كان مريضا.
هي لا تشفي أحدا يا رقية، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى، ولكن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي طرف ثالث نسميه شفيعا، يستطيع أن يكون شفيعا لنا عند الله.
شكرا يا أمي على هذه القصة.
شكرا لك يا أم رقية على هذه القصة، إنها رائعة.
شكرا لكم.
نعم، شكرا لك. شكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
وهكذا يا أحبتي الحلوين تعرفنا من خلال الاستماع إلى قصة اليوم، تعرفنا على إحدى كرامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
الأصدقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال.
أحسن الله لكم العزاء أحبتنا، بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. نقف الآن مع موشح جميل، هدية لكل أحباتنا الصغار.
أنا الزهرة وصبرتي على الألم والهم، سكتيت لما رديت عن ضيق هاي أتكلم، وذا بيدي لزميت ضلعي لذيت هالشام أخاف انحدري شاهدني ويعلي، صريت كل ما يمرني الضيع ما حيث الها وضيع معري تيتألم. خاطبتي النفيس معي يا زهرة مني الصبر جيرعي جرحت صبري أمر كسري
أيها الأصدقاء أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب ابنته فاطمة سلام الله عليها حبا شديدا، لما كان يرى فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فأحبها حبا شديدا.
نعم يا أصدقاء، كان إذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة سلام الله عليها وقف لها إجلالا وقبلها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا بضعة الرسول الزهراء البتول، سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. الزهراء هي بنت الوحيدة للرسول الأكرم، وهي زوجة الإمام علي بن أبي طالب، وأولادهما الحسن والحسين والسيدة زينب عليها السلام. من الأمور العظيمة التي تركتها لنا السيدة الزهراء هي تسبيحة الزهراء التي لها أجر عظيم جدا، وهي 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله. وهذه التسبيحة لها أجر عظيم وفيها تقضى الحوائج. استشهد السيدة الزهراء دفاعا عن الإمام، فهي أول شهيدة دفاعا عن إمام زمانها، عن الإمام الصادق عليه السلام، في مضمون حديث له: إذا أهمنا أمر تشفعنا لأمنا فاطمة، فإذا كانت لدينا حاجة رسلنا بالزهراء عليه السلام فتقضيها لنا في بركات. وأنا أقرأ تسبيحة الزهراء بعد كل صلاة. أنا أخاطب الزهراء وأقول: يا سيدتي ومولاتي، اشفعيني في الجنة، ووفقيني أن أكون شخصا صالحا وأدافع عن المظلومين. والسلام عليكم. الاسم مرتضى محمد عباس، البلد العراق.
أصدقائنا أحبائنا، كانت للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ألقاب وأسماء عدة، منها الزهراء لأن من نورها أشرقت السماوات والأرض، وأيضا
الحوراء، وهذا الاسم يعود لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لها: فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها.
ومن ألقابها أيضا المحدثة، لأنها كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، ولأنها كانت تحدث المسلمين بأحاديث أبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أفاض عليها من علمه.
وأيضا من ألقابها المحدثة، لأن ملائكة الله تعالى كانت تحدثها.
وأيضا يا أعزائنا من ألقابها الشهيدة، لأنها استشهدت وهي تدافع عن مقام الولاية الأعظم، ما أدى إلى شهادتها بعد حزن طويل. تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإمام الصادق عليه السلام كان يأمر الصبيان بتسبيح الزهراء كما كان يأمرهم بالفرائض؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن تسبيح الزهراء عليها السلام في دبر كل فريضة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم؟
هل تعلمون أن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء من التسبيح والتمجيد أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء؟
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت والدته السيدة آمنة بنت وهب وهو في عمر الطفولة، إلا أن الله سبحانه وتعالى رزقه ببنت سماها صلى الله عليه وآله وسلم بأم أبيها. هل تعرفون من هي؟
أجل، أحسنتم يا أصدقائنا، إنها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها.
أحبتنا، إن رسول الله كان يسمي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأم أبيها، لأنها سلام الله عليها كانت ترعى أبيها كما ترعى الأم ولدها بلطف وحنان، لذلك فإن اسم أم أبيها اسم خاص للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة
حكايات متنوعة.
أيها الأصدقاء، روي عن أم أيمن قالت مضيت ذات يوم إلى منزل سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لأزورها في منزلها، وكان يوما حارا من أيام الصيف، فأتيت إلى باب دارها وإذا بالباب مغلق، فنظرت من شقوق الباب وإذا بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها نائمة عند الرحى، ورأيت الرحى تدور وتطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، والمهد أيضا إلى جانبها، والحسين عليه السلام نائم فيه، والمهد يهتز ولم أرى من يهزه،
ورأيت كفا تسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. قالت أم أيمن، فتعجبت من ذلك.
نعم يا أصدقائنا، تقول أم أيمن: تركتها ومضيت إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت عليه وقلت: يا رسول الله، إني رأيت اليوم عجبا، ما رأيت مثله أبدا. فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت يا أم أيمن؟ فقلت: إني قصدت منزل فاطمة الزهراء، فلقيت الباب مغلقا، فإذا أنا بالرحى تطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، ورأيت مهد الحسين بن فاطمة يهتز من غير يد تهزه، ورأيت كفا يسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ولم أرى شخصه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم أيمن، اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة وهي متعبة جائعة، والزمان قيض، فألقى الله عليها النعاس فنامت، فسبحان من لا ينام، فوكل الله ملكا يطحن عنها قوت عيالها، وأرسل الله ملكا آخر يهز مهد ولدها الحسين عليه السلام لئلا يزعجها عن نومها، ووكل الله تعالى ملكا آخر يسبح الله عز وجل قريبا من كف فاطمة يكون ثواب تسبيحه لها، لأن فاطمة صلوات الله عليها لم تفتر عن ذكر الله عز وجل، فإذا نامت جعل الله ثواب تسبيح ذلك الملك لفاطمة صلوات الله عليها.
في هذه الأثناء قالت أم أيمن: فقلت: يا رسول الله، أخبرني من يكون الطحان، ومن الذي يهز مهد الحسين عليه السلام ويناغيه، ومن المسبح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وآله ضاحكا وقال: أما الطحان فهو جبرائيل، وأما الذي يهز مهد الحسين عليه السلام فهو ميكائيل، وأما الملك المسبح فهو إسرافيل.
أيها الأبطال، أيها الشطار، أيها الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها.
نتقدم بأحر التعازي لكم أيها الأصدقاء بهذه المناسبة الأليمة، ونسألكم الدعاء. في أمان الله،
إلى اللقاء يا أصدقاء.
نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة نجري العبر، نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة لجل نجري العبر. اسمع اسمع اسمع، نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة نجري العبر، ها نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة ايه لجل الزهرة نجري العبر. اه وصانا الهاد بعتريته، والصيب ضعت الزهرة.
Wait, what I say, what
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على حبيب الله المصطفى الأمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية التوبة. قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، صدق الله العلي العظيم. قال الراغب الإصفهاني في مفردات غريب القرآن: تاب إلى الله، أي تذكر ما يقتضي الإنابة، نحو فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتائب يعبر به عن باذل التوبة، وكذا عن قابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده. والتواب هو العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميع الذنوب. وقد يقال لله تعالى توابا لكثرة قبوله توبة عباده حالا بعد حال. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. قال تعالى: إنما التوبة على الله. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان: لما كان نجاح التوبة إنما هو لوعد وعده الله تبارك وتعالى لعباده، فأوجب التوبة بحسبه على نفسه لهم، فيجب عليه جل وعلا قبول التوبة لعباده، لكن لا على أن لغيره أن يوجب عليه شيئا أو يكلفه بتكليف، سواء سمي ذلك الغير بالعقل أو نفس الأمر أو الواقع أو الحق أو شيئا آخر، تعالى الله عن ذلك وتقدس، بل على أنه سبحانه وعد عباده أن يقبل توبة التائب منهم، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. فبهذا يفهم معنى وجوب قبول التوبة على الله فيما يجب، وهو أيضا معنى وجوب كل ما يجب على الله من فعل. أما إطلاق الآية أيها الإخوة الأعزة فيشمل جميع أقسام التوبة من الكفر والشرك والضلال وأنحاء الفسق والعصيان، إلا ما يستثنيه سبحانه وتعالى بعد ذلك. نعم، تختلف أنحاء التوبة، ففي بعض المعاصي تكون التوبة بالإيمان بالله تعالى، وفي البعض الآخر تكون بأداء الحقوق، وفي ثالث بإيقاع الحد، وفي رابع باجتناب الكبائر، وفي خامس بالطاعة والمواظبة على الصلاة. جاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت أي كسب الحرام فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: أستغفر الله. ثم قال تعالى: للذين يعملون السوء بجهالة، أي حالهم أولئك الذين يعملون السوء وهم جاهلون، والجهل يقابل العلم، والسوء هو العمل القبيح الذي يسوء فاعله بارتكابه وهو لا يليق به، سواء كان فعل السوء كفرا أو معصية، كبيرة تلك المعصية كانت أم صغيرة. أما لفظة الذين فتشمل المؤمن والكافر معا لأنها عامة، والعمل أعم من الجوارح أو عمل القلوب، والتعبير به جاء لبيان أن الكفر سيئة وهو منشأ للأعمال السيئة، مع أن الكفر من أعمال القلوب. وتوبة الذين يعملون السوء بجهالة تستلزم الإسراع إلى الإنابة والاستغفار وترك الذنب من قريب. قال جميل بن دراج: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إذا بلغت النفس هاهنا، وأشار عليه السلام بيده إلى حلقه، لم يكن للعالم توبة، ثم قرأ عليه السلام: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ونبقى أيها الإخوة الأفاضل مع التساؤل القائل: لمن التوبة؟ وجواب ذلك ورد في روايات عديدة شريفة، كان منها: في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: إن السنة لكثيرة، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن الشهر لكثير، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإن اليوم لكثير، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثم قال: إن الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه. وأورد العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال لهذه الآية تفسير يدل على ذلك التفسير، أن الله لا يقبل من عبد عملا إلا لمن لقيه بالوفاء منه. بذلك التفسير وما اشترط فيه على المؤمنين، وقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني كل ذنب عمله العبد وإن كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه. أيها الإخوة الأحبة، إلى لقاء آخر معكم، نرجو لكم أمتع الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا ما يضيع فاطم قبرها، لا ما يضيع فاطم قبرها، كل البقيع يجتمع طرها، كل البقيع يجتمع طرها، لليوم هاي جروحة حدر دفنها بروحة، لليوم هاي حدر دفنها بروحة، حدر دفنها بروحة. لا ما يضيع فاطم قهر. ارفع ايدك لا ما يضيع فاطم. اي كل البقيع يشتم فدوى. لا ما يضيع فاطم قهر. ارفع ايدك لا ما يضيع فاطم. اي كل البقيع يشتم. اهل اليوم هاي جروح الله الله حدر دفنها بروحه. لا ما يضيع فاطم قبرها. لا ما يضيع فاطم قبرها. كل البقيع يجتمع طرها. كل البقيع يجتمع طرها. لليوم هاي جروحة حدر دفنها بروحة. فاطمة اليوم قرب منها الأجل. فاطمة اليوم قرب منها الأجل. وبين الأحباب تدير عيونها. هذا الوداع علي شلون احتمل. وشاف الأملاك دمع بعيونها بجفونها. الحسن وحسين دمع.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الخلاف بين إيران وأمريكا جوهري وليس تكتيكيا. شهداء وجرحى خلال استمرار جيش الاحتلال بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن الفرق بين إيران والولايات المتحدة فرق جوهري، وهناك صراع مصالح بين الجانبين. ولدى لقائه حشدا من آلاف الطلاب وجمع من عوائل شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد، أكد سماحته أن إيران لن تتعاون مع أمريكا إلا إذا قطعت دعمها للكيان الصهيوني وأخرجت قواعدها العسكرية من المنطقة، مبينا أن البعض يعتقد أن سبب الخلاف هو شعار الموت لأمريكا، وهذا تبسيط وسذاجة. ولفت سماحته إلى ضرورة تعزيز قوة البلاد عسكريا وعلميا وإداريا بهدف معالجة الكثير من المشاكل وتأمين حماية البلاد. حول خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي ودلالات هذه المناسبة التاريخية وما تمثله اليوم في ظل استمرار النهج الأمريكي تجاه إيران والمنطقة، نستمع إلى قراءة الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق مصدق بور.
كلمة القائد كانت بمناسبة الذكرى السنوية لسيدات طلبة سائرين على نهج الإمام على السفارة الأمريكية التي كانت تسمى بوكر التجسس الأمريكي، وكان فعلا يعني مركز التآمر والتخطيط ضد الثورة الإسلامية. وبالتالي يعني هذا اليوم من أيام التي صنفها الإمام الخميني بالثورة الثانية، وبالتالي يوم مبارك ويوم تاريخي في